الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة؟ إن كان لديك سؤال فاسأل.
أسأل.
نعم.
في شخص بنحول له حوالة من
البحرين. نعم.
متفقين وياه بالدولار.
إيه.
رحنا على مكتب الحوالات.
نعم.
قال أنا سبيلية بالعملة البحرينية.
نعم.
جائز؟
أنا بالنسبة لي لا أفتي بجوازه، لأنه هذا هنا راح يصير حوالة زائدا صرف، والصرف راح يكون ليس يدا بيد. وكذا الشيخ محمد مختار الشنقيطي يفتي بالتحريم، لكن الشيخ عبد الله الغنيمان سألناه فأفتى بالجواز. فالأولى أن لا تحولوا بهذه الطريقة حتى تحولوا عين المال، واشتروا من هنا العملة البحرينية ثم حولوا العملة البحرينية، وادفعوا المال وادفعوا الثمن خارجا حتى يصبح التعامل حلالا. الله يرضى عنك إن شاء الله. قال ما يجوز من الشروط الإسلامية والأحكام والمبايعة، أي في العقود والفسوخ وغيرها. حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المتوفى عام 34 و200. قال حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد الإمام الكبير أبو الحارث، طبعا رآه أبو جعفر المنصور وأراد أن يجعله على إقليم مصر فأبى، فقال واعتذر، قال له إنك تستطيع أن تقوم بهذا ولكنك لا تريد أن تعمل عندي. لكن أبا جعفر نصح، قال له لقد حباك الله بعقل فاتق الله في نفسك وفي الناس. يعني هذا العقل العظيم انتفع به، عليكم السلام ورحمتين، انتفع به بالقرب إلى الله، وانتفع به في أن تنفع الناس به. من أقواله النورانية احفظها يا رجل، يقول ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. فرحمة الله أسرع شيء إلى المستمع وإلى القارئ الذي يتدبر ويتأمل. عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبراني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما كتب سهيل بن عمرو، قال من أمركم لما جاء سهيل بن عمرو وهو الذي قد أسر في بدر، وكان عمر يريد أن يخلع ثنيتيه حتى يقوم خطيبا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر. وهذا حصل لما ارتد من العرب، وكاد أهل مكة أن يرتدوا، قام فيهم سهيل بن عمرو فثبتهم على الإسلام. كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيه منا أحد وإن كان على دينك إلا رددت، وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمن وامتعظوا، أي غضبوا وامتعظوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، يعني كان متشدد لم يرضى إلا هذا. فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كاتبه النبي باعتبار أنه يوحى إليه وأن الله لا يضيع نبيه كما قال الصديق لعمر. فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل، أبا جندل ابن سهيل، وجاء يعني يرفس بسلاسله، وقد كان سجيدا عند أبيه مدة، فاختنم له ولدان عبد الله وأبو جندل، وأسلم. ولما حصل القتال عبد الله قد خدع أباه، قال له كيف تذهب تقاتل محمد وأنا لا أقاتل، أذهب أقاتل معكم حمية. فلما بلغ عند الجيشين ركب فرسه ثم جاء إلى جيش المسلمين وقاتل مع المسلمين ضد الكفار، وإذا قاتل فاستشهد في اليرموك. فقال سهيل لولده أبا جندل، قال لنمت على ما مات عليه عبد الله. يقول فرد أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، طبعا لما رده النبي لم يرده حتى طلب منه، قال يعني هبنيه، يعني اجعلها شيء فوق البيعة كما يقال. ولم يأته أحد من الرجال إلا رده تلك المدة وإن كان مسلما. لماذا؟ وفاء للشرط، وإلا هذا هو الدين، الدين يأمرك بالوفاء بالعهد حتى مع الكافر. وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله عز وجل: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني اختبار أنهن قد خرجن لدين الله تعالى ورغبة في الإسلام ليس غضبا من أزواجهن لمشكلة وأمر آخر، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لماذا؟ لأنهن مستضعفات، فإذا كن تحت الكفار أوذين. أما الرجل فالرجل تحمل حتى يجعل الله خجمه. حينما جاء أبو بصير وذهب إلى ساحل البحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويله مسعر حرب لو كان معه أحد، ففيه إشارة إلى أن من استضعف من المؤمنين يذهب مع أبي بصير. فأخبرني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، أي يختبرهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما يكلمها به، أي يعني غير مقرون بأخذ اليد، ليست كالرجال حينما تؤخذ بالأيدي، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله. ولذا لابد أن يكون للإنسان يعني حشمة. حتى الآن نحن حينما نسكن في هذه الشقق لابد أن نحفظ أبصارنا وأن نحفظ أهلنا أبصارهم فيما يقع من الشبابيك وغيرها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. هذا خطير جدا، أي أن الإنسان لابد أن ينصح للجميع، ولن يبلغ الإنسان هذا المبلغ حتى يعمل بالعلم ويدعو إلى الله تعالى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم، هذا السند أيضا كالذهب، مسدد هو مسدد كاسمه، ويحيى هو القطان، وإسماعيل ابن أبي خالد متوفى عام 46 و100، وكان إماما من أئمة السنة، وكان يذهب إلى الثغر فإذا رأى مبتدعا رده من الثغر. وقيس بن أبي حازم أيضا يعني من المخضرمين، قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، طبعا جرير هو قائد قبيلة بتيليا، وكان جميلا، ولما رآه عمر قال له: لو كان إسلامك مبكرا لنزل الوحي بصورتك. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب: إذا باع نخلا قد أبرت من التأبير وهو تلقيح النخل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري أن تكون له. وهذا يعني مثال للشرط الصحيح الذي يلزم الوفاء به. باب الشروط في البيع. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث، طبعا عبد الله بن مسلمة يكثر من الرواية عن مالك، وهنا يروي عن الليث بن سعد، فهو أيضا واسع الرواية عظيم الدراية، عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها. هنا بريرة سألت، ويحق لها أن تسأل لأجل أن تستعين على عتق نفسها وأن تخلص نفسها من الرق، فيحق لها ذلك. أما إذا كان الإنسان ذا مال وسأل الناس تكثرا فإنما يستكثر من نار جهنم عياذا بالله. ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. إذن سيد عائشة كانت تكثر من النفقة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله، أي ذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. نعم، وهؤلاء قد يعني أعلموا بأنهم لا حق لهم، يعني قد يقول قائل كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بعدم أن تشترط ولا تفي، لأنهم أخبر أنهم لا حق وأصروا على أن يأخذوا شيئا ليس لهم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فيصح العقد والشرط ملغي. وهناك شروط أخرى تؤثر في العقد تبطل العقد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير يسير. دعا له، يعني هذا من الأدلة على أن الدعاء للحيوان يجوز، ليس فسار بسير ليس يسير مثله. ثم قال بعنيه بيقية، قلت لا، ثم قال بعنيه بيقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهله. يعني أنت الآن تبتاع سيارة وتشترط أن تذهب بها إلى الريحانية وتعود، يصح أخذا بهذا، فاستثنيت حملانه إلى أهله، هذا شرط صحيح، يعني من تبوك إلى المدينة. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على أثري، ثم قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. قال شعبة عن المغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن المغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره، يعني الركوب، حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره ولك ظهره إلى المدينة. وقال ابن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة، يعني أعطيناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بيقية، وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. هنا الإمام البخاري قد جمع بين الحسنين، قد جمع هذا ما يتعلق بالاشتراط الحملان فأتى بهم، وأتانا باختلاف الروايات عن جابر في اللفظ التي قاله وأشار لاختلاف الروايات. هذه الروايات لا يؤثر فيها اللفظ أبدا لأنها كلها بمعنى واحد. الذي يؤثر الثمن، يعني هل هو بيوقية أم بثلاث أواقٍ أم بأربع أواقٍ أم بعشر أواقٍ أم باثني عشر أوقية. ثم قال هنا اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بيوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر، أي تابع عبيد الله وابن إسحاق عن وهب. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير، شوف هذا من الألفاظ، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة، طبعا كان الدينار بعشرة دراهم ثم أصبح باثني عشر درهم ثم أصبح بأربعة عشر درهما، وما زال ينزل إلى يومنا هذا، تنزل الفضة أمام الذهب. ولم يبين الثمن مغير عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر أوقي الذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم، طبعا مئتي درهم خمس أواقي. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواقل. وقال أبو نضر عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بوقية أكثر، يعني أغلب الروايات أنها بوقية وهو الأكثر، يعني كأن البخاري يرجح هذا. وبعضهم يرى أن اللفظ مضطرب ولا يمكن الترجيح لتكافئ الطرق، لكن حتى إذا صار حصل ضعف بالثمن، فأصل القصة صحيح ثابت. قال أبو عبد الله: والاشتراط أكثر وأصح، يعني الاشتراط ثابت بأغلب الروايات. وهنا يعلمك البخاري كيفية الترجيح، تنظر إلى أكثر الروايات هي، لأن الحفظ مع الجماعة. باب الشروط في المعاملة، أي من الزراعة وغيرها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. شوف، هذا يعني سند من الأسانيد، يعني يحفظها طالب العلم لما يقرأ 100 حديث أو 200 حديث من صحيح البخاري. ولذا لما يأتي الحاكم يقول هذا على شرط البخاري، يعني أسانيد كهذه تكون أسانيد معروفة. قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، اللي هي مثال هذا للمساقات. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، لما يحصل شرط يجب الوفاء به. لكن لو فرضنا اشترطت عليها لا يتزوج عليها، هل يجب الوفاء به؟ حصل خلاف بين الفقهاء في هذا. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني هذه الشروط هي تعطي لكل إنسان حقه، فيجب الوفاء بها ما لم تكون هذه الشروط مخالفة لكتاب الله تعالى ولك ما اشترط. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر صهرا له، اللي هو أبو العباس بن الربيع، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن الثناء عليه، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وهذا حقيقة، يعني الصداق سمي صداق لأنه يدل على صدق الرجل حينما يعقد على المرأة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، بعضهم يأتي بسيارة يستعيرها من صاحبها أو يستأجرها من مكتب ويقول لهم: أنا عندي شقة وعندي كذا، لا يملك شيئا. فسمي الصداق صداق لأن الإنسان يصدق بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفرج. فهي الشروط جميعها لابد الوفاء إذا كان شرطا صحيحا، لكن هذا الأمر يعني لابد من الوفاء به. وجاء التأكيد لأن كثيرا من الناس لا يفي بهم. باب الشروط في المزارعة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظل الزرقي قال سمعت رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، أي زرعا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. أي يعني هناك نوع من أنواع المزارعة، أنا آتي أخذ منك هذه الأرض جميعها وأزرعها بالنصف، لكن يأتي يحصل اتفاق من طرف يقول: هذه ثمرتها لي وهذه ثمرتها لك، هذا الذي نهي عنها لأنها تحتوي على الغرر، ربما هذه أنتجت وهذه لم تنتج. أما يكون الاتفاق على النصف أو على الربع أو على الثلث من الجميع فهذا لا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء من النهي فليس للتحريم، إنما أراد الإرفاق بالآخرين من أجل أن يتكافلوا. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع. طبعا هذا يروى لا يبيع بالياء ويروى لا يبيع، فهنا لا إذا وجدت جامعنا لا هذه نافية، وإذا وجدت حذفت جامعنا هاي لا ناهية، وكلاهما معنى صحيح. ولا يبيع أبلغ من لا يبيع، لأنها يعني ستفيد الثبات أكثر. لا يبيع حاضر لباد ولا تناجش، النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. وإذا كان عن مواطأة مع صاحب السلعة فهو آكل ربا خائن كما مر عندنا. ولا يزيدن على بيع أخيه، يعني قد تكون مناجشة عند المزاد وقد تكون مزايدة، أنا أعلم بأنك ستشتري هذه الساعة بكذا، ثم آتي البائع بعد ساعة أو أرسله رسالة أقول له لا تبع، أنا سأشتريها بثمن أكثر. قال ولا يزيدن على بيع أخيه، فهذا يشمل النجش ويشمل غيرهم. ولا يزيدن على خطبة أخيه، هناك شيء عند العرب قبيلة اسمه النهية، رجل يتقدم على امرأة ثم ينهى عنها الأقرباء، فهذا شرع لا يجوز. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها، وهذا خطير جدا، تطلب أن يطلق زوجته الثانية من أجل أن تنال جميع المرتب. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. ضر هي أختها بالإسلام، وإن لم تكن مسلمة فهي أختها بالطين، إن أباكم واحد وإن ربكم واحد، كما جاء في المسند. باب الشروط التي لا تحل في الحدود، وهنا أختها باعتبار أن المسلم أخو المسلم، وأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فضر لا بد أن تستذكر هذا الحديث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله، يعني هو قال طبعا أفقه منه باعتبار لما يقول أنشدك الله إلا قضيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله، فقال له الآخر نعم أنا موافق على القضاء، والنبي لا يقضي إلا بشرع الله وبكتابه، وأذن لي. شوف لما هذا تكلم من غير استئذان، وهذا الثاني طلب الكلام بعد أن قدم الاستئذان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا أي عند هذا فزنى بامرأته، وهذا يحصل كثيرا والعياذ بالله، الأجير الذي يدخل ويخرج يعني يعرض للفتن، فينبغي على الإنسان أنه يعلم بأنه في فتنة وأنه في اختبار وامتحان، وإني أخبرت أن على ابني الرجل فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، أي بمئة شاة ووليدة، يعني بمئة شاة من الغنم ووليدة أي جارية، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني مئة جلدة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المبدأ والمعاد، حتى الإنسان يجعل أمام عينه المبدأ يستذكر نعم الله عليه، والمعاد يستذكر القدوم على الله، فالمبدأ يجعله يتفكر بمحبة الله وحمد الله، والمعاد يخوفه بربه، وهذا الحب والرجاء هما اللذان كالجناحين للطائر، الخوف والرجاء، ورأسهما المحبة، فإذا دخل المؤمنون الجنة فلا خوف عليهم، لكن يبقى الرجاء وتبقى المحبة. والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، شوف ما من حق أن يأخذ هذه الأشياء التي أخذها، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب، يعني ماذا؟ لأنه ليس بمحصن. أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لماذا؟ لأنها محصنة. قال فغدا عليها واعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمها. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. يقال له المكاتب إذا كاتبه سيده، يقال المكاتب لأنه أيضا كاتب سيده. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلنا على عائشة قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، هذه الواو للحال، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت نعم. طبعا ما قالت بريرة هذا إلا وأنها قد رأت الفضل من عائشة رضي الله عنها وأنها تنفق، فهذا من مناقبها. ولله هي في مرة واحد أعتقت 40 نفسا. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. الولاء هي النسبة والمعاونة وكذلك الميراث إن لم يكن لها وارث عصبة، والعصبة هي البنوة والأبوة والأخوة والعمومة. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة؟ وهذا من حسنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتني بالجارية وبالكبير والصغير والأرملة واليتيم وينتبه للجميع. وصرنا في زمن تأتينا الرسائل والعياذ بالله ولا نرد عليها، فهذا باب خطير من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا، يعني ليس لهم حق. قالت فاشتريتها فاعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. لماذا؟ يعني من أجل أن تهبط السلع في الأسواق ويرتفق الجميع، وأن تشترط المرأة طلاق أختها. هذا لا يصح، هذا لأن هذا فيه ضرر، وهي أصلا الزواج الثاني هو ضرر على الأولى، لكنه هذا أبيح لأجل مصلحة أعظم من هذا الضرر وهو دفع العنوسة وتكثير الأبناء. وأن يستام الرجل على سوم أخيه، الشيخ السام شيء، يعني إنسان يصوم أكثر منه من أجل أن لا يشتريها أخوه. ونهى عن النجش، طبعا هذا بسكون الجيم، وعن التصرية، التصرية لما أنا أترك البقرة لا أحلبها 2 أو 3 ثم أبيعها حتى يظن أن ضرتها تحوي هذا اللبن. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة، وقال غندر وعبد الرحمن نهي، وقال آدم نهينا، وقال النضر وحجاج بن منهال نهى. يعني يأتي باختلاف الألفاظ التي لا تضر. باب الشروط مع الناس، لا تنسم الاختلاف الذي يضر مثل عزب وأعزب. لما أعزب غير مسموع عند العرب، هنا خلاف يضر لا بد تحريره. حدثنا إبراهيم وابن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى رسول الله، فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا أي قصدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرأها ابن عباس أمامهم ملك أي قدامهم. باب الشروط في الولاء. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام. شوف الأولى النسيان يعني اغتفرت، والثانية شرط فوافق عليه الخضر، والثالثة تعمد من أجل أن يقطع التعامل الذي حصل. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، طبعا الأوقية هي 40 درهم، فأعينيني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم، أي أنقدها نقد عاجل ليس مؤجل على 9 سنوات. فهذا حقيقة فيه فائدة لمن؟ لأهل بريرة. يعني وين نشيل 9 سنوات وبين أنها يستلمونه نقدا ويكون ولاء كلي؟ فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، أي حكم الله أحق بالاتباع، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. شوف شرط الله أوثق، العلم هو كله شرط الله علينا وعهد الله علينا. قد تقول أنا لا ما عهد، نقول كل ما أعلم الله به على لسان رسوله فهو شرط الله علينا وهو عهد الله علينا. باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، يعني يتفق معه متى يشاء يبطل العقد. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، فدع يعني الفدع، عندنا بطيخ نقول مفدوعة، فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. طبعا هذا من سياسة عمر الحكيمة أنه كان يستشير، ولكن قد تكون الاستشارة معه الصواب ويخالفه الآخرون، ولكنه يأبى إلا أن يفعل ما يراه صواب، كما صنع في عدم تقسيم أرض العراق. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد. لو بقيت العراق لحد هذا اليوم أنها أرض موقوفة على المسلمين، كان ما يستطيع أحد أن يعني شرعي أن يتصرف بقطرة من النفط إلا ويوضع في الجهاد في سبيل الله، يعني حتى تدرك سياسته الحكيمة. وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا. فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة بن أبي القاسم، فقال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك، يعني حصة الثمرة لذلك أعطاهم إياها أموال وإبل وأقتاب وحبال وغير ذلك. قال رواه حماد بن سلم عن عبيد الله أحسبه عن نافع، يعني هذا الحديث يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، ويروي عبيد الله عن نافع. من رواه عن عبيد حماد بن سلم؟ البخاري لم يخرج لحماد بن سلم شيئا، إنما ذكر له هكذا في المتابعات، من باب التقوية. لكن حمال حينما رواه عبيد الله عن نافع شك، قال عن أحسبه عن نافع، وهذا من يعني شيء من نزول ضبط حماد، أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره، يعني حماد لم يأتي به كاملا كما رواه الإمام مالك بن أنس. يعني هنا لا نأتي بالحسمة، لا نقول عبيد الله خالف مالك، هنا من الذي خالف مالك؟ حماد بن سلمة في روايته عن عبيد الله. ولذا في المتابعة والمخالفة لابد من صحة الإسناد إلى المتابع أو المخالف. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس بالقول. يعني هذه الأشياء لابد أن يعني تحكم إحكاما جيدا من أجل أن تحفظ الحقوق. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. يعني هنا حديث مروان ومروان فيه بعض الاختلاف لكنهما متقاربان بالمعنى. ونستفيد أن عروة حينما سمع الخبر سمعه من مروان وسمعه من المسور بن مخرمة يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم، طبعا يقال بالغميم ويقال بالغميم، في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. ولكن السياسة لابد يعني فلما أراد أن يأتي من مكة إلى المدينة أخذ أي طريق؟ طريق اليمن، ثم أتى إلى المدينة. فالإنسان في كل أموره لابد أن يحذر، لا سيما القائد، يعني من معه من المسلمين ليسوا ملكا له، إنما هم مسؤولية الله بين يديه. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش أي منذرا، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، هذه كلمة الزجر يقولونها للبعير من أجل أن يسير، فألحت فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق أي بعادة، ولكن حبسها حابس الفيل أي أمر من عند الله تعالى، كما حصل للفيل الذي أبع إبراهيم حينما وصل في مكان سمي محسر حسر الفيل عن المسير إلى مكة، وكان إذا وجهوه إلى اليمن كان يسير. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت. ولذلك تعظيم حرمات الله وداع حق الله هو الذي ينبغي أن يعيش عليه الإنسان. وأن يموت عليه الإنسان حتى يلقى ربه. قال فعل عنهم حتى نزل بأحمد القيم يتربطها يتبطه الناس تبر فلن يلبث الناس خير وصحة وتابع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عند ذلك أي محمد أي قوم يعتبر هل في أحد من العرب اجتاح أصله وإذا الأخرى فإني والله أراهم إني أشواق من الناس أي حقيقة أن يفروت ويدعوت شيء فقال أبو بشر أمص الضلات وشن خرجت من غرب ولا قلت أن يقول ولكن قال مشيئتي أنحن نذكر عنه فقال من ذا قال أبو بشر قال ما هو النفس لولا يد كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك كان العرب إذا أحد أنعم عليه بنعمة يرد هذه النعمة يعني لولا أنك قد أعطيت عليه بنعمة وأنا لم أردها لأجبتك على هذه الشيمة هذا من عقل عروة قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكلم كلمة أخذ بالجهة نعم يعني لو يا محمد ارجع بهذا يعني على هذا الطريق ونغير بالشعر ونغير بالشعر أحد ذات عرب وصمه ذهائه والمغير بالشعر أيمن عربي صلى الله عليه وسلم ومعه سيف وعليه المغير فكلما أهوى عروة أيمال يده إلى النبي ضرب يده بأعلى السيف يعني بآخر السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة لما سمع الصوت هو فقال ماذا قالوا المشعر فقال أي غدر شوف هذا غندر لما يقال عندنا غندر هذا يقول كائر أي غندر يعني يا غندر أسعى في غدرتك شوف بيه ما هي الغدر قال وكان المغير صحيح وقوم في الجالية فقتلهم يعني قبل وأخذ على الغدر فقال النبي أقبل وأما المال فلست منه في شيء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي أي يلحظ بمؤخر عينه يرمق أصحاب النبي بعينيه قال فوالله الله ما تنخمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدى يرحم الله عروة بن الزبير حينما قال ما بر أباه من شد الطرف إليه فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت إن هنا بمعنى ما أي نافيه والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من بني كنانة دعوني آته فقال ائته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدنة فابعثوها له أي أثيروها دفعة واحدة فبعثت له واستقبله الناس يلبون من التلبية لبيك اللهم لبيك وهنيئا لمن يلبي الآن ولا يلبي أحد إلا بأمر الله وبإذن الله فاللهم إن حجبت عنا حج هذا العام فلا تحجبه عنا حج قابل فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت جمع بدنة وأشعرت أي علمت فما أرى أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم قال له مكرز بن حفص فقال دعوني آتي فقال فلما أشرع عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي قد سهل لكم من أمركم تفاؤلا باسمه قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتاب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قال عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري وذلك قوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطا ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا ردته إلينا قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسو في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد اللهم صل على نبينا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. فقال ما أنا بمجيز ذلك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما لقيت. وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام هذا استفهام. قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. أتعرف أيها الفتى ما معنى فعملت لذلك أعمالا؟ يعني خشي أن يكون قد أجمع بسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم فظنه ذن وعمل أعمال حتى يجرى السيئة بالحسنة وهي ليس السيئة إنما هو سأل سؤالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب أي المكاتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاثة. فلما لم يقم منهم أحد لماذا لم يقوموا؟ كانوا ينتظرون الفرج وأنهم يدخلون إلى مكة. وهكذا فإن الغرام الساكن يتحرك إلى أشرف الأماكن ويبقى الإنسان على طبع أي يعني يتحرك إلى أشرف الأماكن. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة. شوف أم سلمة صاحبة عقل فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذاك يعني أتحب الاستجابة لهذا الأمر؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم. يعني ليس عدم الكلام لكن معناه أن أمضي إلى الحلق ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، أي ازدحاما. لماذا؟ ازدحموا على تطبيق السنة. يعني هسه الآن الحاج في أيامنا حينما يصلي في أيامنا في منى أفضل من الصلاة عند الكعبة، لأن السنة هكذا. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين. لماذا؟ لأنه شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس بشرطه. فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، أي ميقات أهل المدينة، كان يبعد 5 أميال عن المدينة، الآن داخل في حدود المدينة. فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى فرد، يعني مات مباشرة لم يرفس. وفر الآخر لما رأى هذه القوة والبسالة حتى أتى المدينة. أبو بصير نعم، فدخل المسجد يعدو، فقال صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، هذا الذي هرب من الكفار، أي خوفا. فلما انتهى إلى النبي قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. يعني فيه إشارة أنه يذهب في مكان ويستقر، وإذا أيضا هرب أحد من المسلمين كأبي جندل وغيره يذهب معه ويعملون قوة حتى تكون الأمور. فقال: لو كان له أحد، يعني معناه هذا قوي، لو معه مجموعة يؤدي إلى منفعة. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، أي ساحله. قال: وينقلب منهم أبو جندل، هذا أبو جندل الذي فر أول مرة، هذه المرة فر ابن سهيل، فلحق بأبي بصير. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم، لما أرسل، بمعنى إلا أرسل، لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت، يعني تكبروا في هذا حمية وليس ديانة، فهم يعلمون أنه رسول حق. وقال عقيل عن الزهري: قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وبنت جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم. وأشوف معاوية وأبو جهم كانا كثيرا التزوج. ولما امرأة استشارت النبي في أن قد تقدم له معاوية وقال أما معاوية فصعلوا كلام له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وليس هذا معناه أنه أن الفقير لا نزوجه، لكن هذه حالة خاصة. وإلا قال التمس ولو خاتما من حديد، وأرسل أحد الصحابة قال له اذهب إلى بيت فلانة ليزوجوك، فذهب وزوجوه في مصنف عبد الرزاق برقم 10333. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرنا. شوف هذا على عدالة الإسلام وكرمه. يعني أي امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة ولها زوج، وهذا الزوج قد دفع في صداقها، أمر الله تعالى أن يرد لهم الصداق إلى الكفار وفاء بالعهد. هذا هو الإسلام الذي ينتصر حتى مع نعم ما نعم. وما نعلم أن أحد من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها، يعني هذه لأنها قد خرجت لله تعالى مريدة وجه الله وسافرت هذه المسافة البعيدة 12 يوما. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي مؤمنا مهاجرا، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخ بشريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث. باب الشروط في القرض، لما اثنان يتقارضان هنا ما هذه الشروط التي قد تذكر؟ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى، وقال ابن عمر وعطاء إذا أجله في القرض جاز. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله في المكاتب شروطهم بينهم، وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة، هذا عدن المديني، وسفيان هذا بن عيينة، ويحيى هذا بن أبي كثير، وعمرة بن عبد الرحمن، وهي من المكثرات عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها اللي يروى ابن عيينة يروى عن المدينة، قال أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار والشروط الذي يتعارفه الناس بينهم، وإذا قال 100 إلا واحدة أو ثنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه أي الذي استكراه أرحل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج فإن شرع نفسه طيعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجيء، فقال شريح المشتري أنت أخلفت فأضع عليك. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هذا موضع الترجمة، لما الإنسان يشترط شيء ويستثني شيء. مئة إلا واحد.
هل ورد بأسماء الله الحسنى غير ذلك في البخاري سيدنا؟
يعني جاء هذا الحديث فيه بعض الزيادات، لكن سرد الأسماء عند الترمذي من رواية الوليد بن مسلم مدرجة. باب الشروط في الوقف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري قال أنبأني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي تجعلها وقفا. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع، أنه لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثر مالا، أي غير متمول، نفس هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. وقال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين إلى جنفا، جنفا ميلا متجانف مائل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوصية واجب عند ابن حزم وهي سنة عند الجمهور، والإنسان لابد أن دائما يجعل الحقوق التي له أو عليه عند الآخرين في شيء مثل هذا. ولا بأس أن يكتب الإنسان يعني ما يمر عليه في حياته. عندي 20 واحدة بالعراق مثل هذه الآن في صندوق عند الشخص. حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثني يحيى بن أبي بكير قال حدثني زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي بنت الحارث قال ما ترك رسول الله موتي فهلا أحد بن مضرف قال رسول الله بن أبي أوفى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. وإذا أحيانا شخص أصيت قلها أوصيت بطاعة الله أو أوصيت بأن لا تصل الله أو أوصيت بطاعة الله. وإذا الوصية واجبة عند الناس هذه غير صحيحة. حدثنا عمرو بن زرع قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن النبي كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري أي انثنى إلى السقوط فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه يترك من أن يتشفف الناس أين يصرف يبقى هناك لوراثتي عن سعد إبراهيم عن عامر بن سجد النبي صلى الله عليه وسلم هانم سرقت فرضي الله بن عفراء أوصي بن عفراء ما يتوقع ماير إنما ذهبوا قد يا رسول الله ما يقول ما شفع عن غيرنا قد فشعر قال قد فثلث قال أثلث لأن الثلث كثير إذا من شروط الوصية لا تكون إن راسك يا خير من ذا عمالة يتكفي كما رغم النفقة في النصر التي تفرقى إلى في امرأتك طبعا هذا سوء الحال يعمها الشراء الذي في شماء في الكهرباء كله يجر عليه الإنسان لكن هذا الأمر إلى ماذا يجب احتساب الأجر أن الرجل ينفع عليها تكتبه عسى لا إلا بكتاب الله تعالى وطن النبي إن الله لا يغفر بهذا الكتاب أقواما ويغفر بها خارجين قالوا عسى الله أن يغفر فينتجع الناس ويغفر آخر إلا فقد عرف خلف هو يختم الحديث عن الثلث وقال الحسن لا يوجد ذني وصية إلا الثلث قال ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله وقال الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يعني لا تحكم عليهم بما أنزل إليهم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كبير أو كثير يعني بعضهم ينظر إلى النص وبعضهم ينظر إلى روح النص فهنا نظر إلى روح النص لكن في مسألة الميراث ميراث الأم مع الأب وأحد الزوجين الأم مع الأب وأحد الزوجين ماذا يعطيها هذه بعد يعطيها هو الثلث روح النصوص فأعطاها ثلث تابع أكثر منه حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا قال حدثنا مالك بن هاشم بن هاشم عامر عن أبيه قال فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله أن لا يردني على عقبي لا من النفار التي هاجرت فيها قال لعلك وينفع بك الناس نحن ممن انتفع من أهل العرب جميعا ممن انتفع من سعد قلت أوصي وإنما يبنى أي أم الحكم فقلت أوصي قال أنت كثير قلت الثلث قال الثلث بس يعني والثلث كثير قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم يعني يحق الناس أن يوصوا بالثلث باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولد وما يجوز للوصي حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي أي هذا ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمتي أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله يعني واحد يدفع الأخ فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش أي لصاحب الفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله شوف هذا الالتزام أن الإنسان لا ينظر إلى معصية الله أبدا وكل نظرة يستطيع ينظرها الإنسان فيكف بصره ينال منها أجرا وثوابا وحلاوة وفائدة حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها أي قبل وفاتها من فعل بك أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة باب لا وصية الورث لماذا لا وصية الورث لأن الله قد أعطاه حق نأتي ونحن نعطيه حقا فوق حقه كأننا لم نرضى حق الله فيه فلا وصية لوارث. يا هي جارية. لا يهودية هي، وهذا يهودي، فأقام فيهم كتاب الله تعالى. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء، إن المقصود بها جارية المقصود بها امرأة. عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال كان المال للولد. وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع باب الصدقة عند الموت طبعا من أنفع ما ينفع الإنسان بعد الموت الصدقة لأن الإنسان يريد أن يرجع إلى الدنيا ليتصدق والصدقة سمي الصدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد والمال محبوب إلى النفوس فلا يقدمه الإنسان إلا لمحبوب أعظم وإلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمار عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى يبلغ الحكم لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذين أجازوا إقرار المريض بدين، يعني شخص مريض وأقر بأن فلان يطلبهم، هذا يعني يمشي. لكن بعضهم تكلم فقالوا خشية أن يكون فعل هذا من أجل أن يحرم بعض أهل بيته. وقال الحسن أحق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، يعني هذه الوصية حينما يوصي الإنسان. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى يعني شخص مات وعليه دين وأبرأه خلاص برئ. وأوصى رافع بن خديج لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها، يعني أوصى بأنها الأشياء التي عندها تبقى لها. وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز، يعني حتى لا يقال أنه قد فعل هذا لأجل أن يحرم أهله. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. هل بعض الناس أبو حنيفة رحمة الله عليه تحدث بأن المريض لا يتصرف بماله تصرفا كاملا، وفتيا أبي حنيفة فتيا خطيرة جدا تجعل الأبناء والورثة يتصرفون في مال الإنسان في حياته. ولذلك البخاري حينما سرد هذه الأقوال حتى يبطل مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، وأن الإنسان يحق له أن يتصرف في ماله كيف يشاء، هذا هو الصحيح. وآخر سورة المنافقون يدل على هذا الأمر، وهو إذا كان الإنسان بعد الوفاة يريد أن يتصدق فما بالك به قبل الوفاة. ثم استحسن، عاد يرد عليه بأشياء بأصول مذهبه، ثم استحسن، والشارع يقول من استحسن فقد شر، فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني هو ما أجاز تصرف المريض بماله، هو أجاز الإقرار بالوديعة والبضاعة والمضاربة. قال هو إذا أخذ بالقياس هذا قياسه يرد عليه. يا هلا يا هذا الحديث صحيح، نعم. يعني يقول يعني هو منع من هذا حتى لا يظن الورثة بالميت، نقول الظن إذا فعل الظن فقد إثموا، وجاء الشرع بالنهي عن الظن. ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إلى ثمن خان. وقال الله عز وجل إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره فيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، هذا عم الإمام مالك اللي هو نافع المدني المقرئ، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف. باب تأويل قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، هذا أتى به ويذكر، هو من رواة الحارث الأعور الكذاب، ابن كثير أورده في عند الآية الحادية عشرة من سورة النساء، قال هكذا قال لكن الحارث كان عالما بالفرائض. نقول خلاص التعليق ليس من نمط الصحيح، وقد صدره بسياقة التمريض، فلا شيء على البخاري. وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى، أداء الأمانة لما فلوس آخرين عندك هاي مقدم على الوصية. لكن بالآية قدمت الوصية على الدين، لماذا؟ لأن الدين له من يطالبها، أما الوصية ما حد يطالب فيها، فقدمت من باب التأكيد، وإلا فهو بالاتفاق أننا ماذا نقدم؟ نقدم الدين على الوصية، لأن الدين مال الآخرين والوصية مال الإنسان يتصرف به، فلا يتصرف إلا بما هو ثابت من ماله، فلا بد من تقديم الدين على الوصية. الدين يحاسب عليه، حسنت. والنصوص في التشديد في هذا المقال، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة هل أديت الدين؟ لا. هل أديت الدين؟ لا. لما قاله عليه قال الآن بردت جلدته، لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس لا يوصل العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، أي لا أنقص أحدا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال الرجل راع في مال أبيه. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم.